محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد. قلنا يضمن، وكان أهم دليل ثلاث أدلة ذكرنا، لكن المهم هو قاعدة على اليد، لكن بمدركها العقلائي لا بمدركها الحديثي والروائي. هذا كله ذكرناه. ثم بعد ذلك صرنا في صدد بيان قضية، وهي أنه لو اختلفت القيمة السوقية عن الثمن المسمى، إذا ماكو اختلاف وماكو مشكلة، لكن إذا حصل الاختلاف فهل المدار على القيمة السوقية أو على الثمن المسمى؟ أفتونا مأجورين، جزاكم الله خير جزاء المحسنين. والجواب مقتضى القاعدة الأولية أن المدار على القيمة السوقية، إذ المفروض أن الثمن المسمى باطل لا عبرة به لبطلان العقد، فلا تعود هناك عبرة للثمن المسمى، بل المدار على القيمة السوقية، هذا هو المناسب. ولكن يمكن أن يقال إن المدار على الأقل من هذين، سواء كان الأقل هو القيمة السوقية أم كان الأقل هو الثمن المسمى، فالمدار على الأقل. والوجه في ذلك، هذه نقطة ظريفة ينبغي الالتفات إليها، أما إذا كان الأقل هو القيمة السوقية فباعتبار أن الثمن المسمى ليس منضاً، يجب ربنا ليس منضاً شرعاً لفرض بطلان العقد، فإلزام واعتبار للثمن المسمى ما موجود، فتعود العبرة وتكون العبرة بالقيمة السوقية. هذا إذا كان ماذا؟ القيمة السوقية هي أقل. فالنقطة إذن ماذا صارت؟ أنه نأخذ بالقيمة السوقية باعتبار أن الثمن المسمى لم يمضي شرعا لفرض بطلان العقد، فيعود المدار على القيمة السوقية اللي هي أقل فرض. وأما إذا فرضنا أن الثمن المسمى كان هو الأقل والقيمة السوقية، يلا ناجلو هو المهم إنا، فيمكن أن يقال إن مستندنا في الضمان وهو السيرة العقلائية، لو لاحظناه نجده يلزم المشتري بالثمن المسمى الذي هو الأقل، ما دام هو الأقل فالسيرة العقلائية تعتبر الثمن المسمى. وهذا الذي ذكرناه إن لم يكن جزميا فلا أقل، وهذا أقل بعد من حدي، فلا أقل من كونه شيئا محتملا، يعني أن السيرة العقلائية ليس من البعيد في صورة كون الثمن المسمى هو الأقل، يلزم العقلاء بمن؟ بملاحظة الثمن المسمى. يقولوا له للبايع يرجع لك المشتري ما يعادل هذا التالف بلحاظ ماذا؟ مو بلحاظ القيمة الواقعية، لا لا لا، بلحاظ الثمن، لأن أنتما اتفقتما على من؟ على الثمن المسمى. فالسيرة العقلائية ليس من البعيد، إن لم تلزم فلا أقل من كون ذلك شيئا وجيها ومحتملا بدرجة وجيه. وتكفينا هنا، هاي ترى مو دائما نقولها، تختلف الموارد تختلف. هنا ما دمنا نحتمل بدرجة وجيه أن السيرة العقلائية ترى أن المدار على الثمن المسمى لو كان هو الأقل من القيمة السوقية، فحينئذ يكفي ذلك. يعني ماذا؟ الثمن، ملاحظة الثمن المسمى. والوجه في ذلك، والوجه في ذلك هو أن ذمة المشتري قد اشتغلت جزماً، بالمقدار الأقل، أما بالزائد نشك هل اشتغلت أو لم تشتغل، فنجري إصالة البراءة. ولذلك قلنا هنا يكفينا احتمال انعقاد السيرة العقلائية على ملاحظة ثمن المسمى لو كان هو الأقل من القيمة الواقعية. إن قلت لعله هذا في قلبك المبارك، لعله خطر هذا المعنى، لماذا لا نطبق الاستصحاب ونقول إن الذمة قد اشتغلت جسما حينما حصل تلف في هذا المقبوض بالعقد الفاسد، ونحن نشك هل تفرغ ذيما؟ طبيعة حصل اشتغال علما، مشتري عم اشتغلت ذمته علما للبائع، أو نحن نشك أن ذمته تفرغ، أو نحن نشك في أن ذمته تفرغ بدفع الأقل أو لا، فمقتضى الاستصحاب بقاء الاشتغال المتيقن سابقا. هذه الشبهة أريد فرد واحد من عندكم، فرد شلمة، نحن شلمة أو شلمتين يدفع هذه الشبهة. قلت أحسن، مفروضنا على أنه أكو ماذا؟ اشتغال بالأقل بنحو العلم التفصيلي، وهذا الأقل تقدر تحلف والله قد اشتغلت، تقدر تقول والله ولا غبن، فهذا المقدار الأقل قد اشتغلت به الذمة، فتريد أن تستصحب المقدار الأقل، هذا لا معنى له، لأن المفروض ماذا؟ أن المشتري يدفع المقدار الأقل يدفع، وما عندنا شكل ما معنى للاستصحاب. والمقدار الأكثر نشك في أصل الاشتغال به من البداية، فلا يجري استصحاب، إنما الاستصحاب تكون له وجاهة. وين إذا دوران أمر بين متباينين، لا بين أقل وأكثر استقلاليين، وإحنا أقل وأكثر ماذا؟ استقلالي، لأن من يدفع مقدار الأقل فرغت بمقدار الأقل جزما، وحينئذ الزائد ذاك فرد اشتغال آخر، فإن كان فهو اشتغال آخر، فالمورد ليس من الدوران بين هاي النقطة، ليس من الأقل والأكثر الارتباطية بل الاستقلالية، فالاستصحاب لا مجال له. ألخص دور الأخ وحتى أنتقل، أنا خلصت الموضوع. الخلاصة، لو كان اختلاف بين القيمة السوقية وبين الثمن المسمى، مقتضى القاعدة الأولية المدار عليها القيمة السوقية لبطلان الثمنين، مسمى لبطلان العقل. ولكن يمكن أن يقال المدار على العقل، سواء كان هو القيمة السوقية أو كان هو ماذا؟ ثمن المسمى. أما إذا كان هو القيمة السوقية فلفرض بطلان الثمن المسمى فيكون المدار على القيمة السوقية إذا كان هي الأقل. وأما إذا كان الأقل هو الثمن المسمى فحينئذ نقول السيرة التي هي مستندنا علما للضمان، السيرة العقلائية التي هي مستندنا للضمان، لا يبعد الجزم أو الاحتمال بدرجة وجيهة، ويكفينا ذلك الاحتمال بدرجة وجيهة أنها قاضية بكون المدار على الثمن المسمى على الأقل. لأن السيرة تقول أنت اتفقتوا على هذا المقدار بعد تلزم بالمقدار الزائد، لا. فإذا كنا نجزم أو فبها، وإذا كنا نحتمل حينئذ الاحتمال يكفينا لأن الذمة اشتغلت بالأقل جزمة، الزائد مشكوك والاستصحاب لا مجال له، فإن مجاله إذا كان الدوران بين المتباينين. أما إذا كان أقل وأكثر ارتباطي الحل العلمي إجمالي والاستصحاب لا يجب. هذا ما تنتهينا منه بحمد الله. بعد بقانا فرد قضية وننهي هذا الحكم الثاني، اختلاف الاختلاف ماذا نحث؟ جهل جهل الطرفين بفساد العقد وعلمهما. تارة يفترض أن المتعاقدين بالعقد الفاسد كانا يجهلان، يجهلان شنو يجهلان؟ أن هذا العقد فاسد، فلا إشكال حينئذ في ضمان المشتري بمقدار التلف يضمن للبائع إذا كان جاهلا، وهكذا إذا كان البايع جاهلا وكان المشتري عالما بالفساد هذا هم بلا إشكال. إنما الإشكال وين هنا؟ إذا فرض أن المشتري كان جاهلا بالفساد والبائع كان عالما عالما بالفساد، هنا لو تلف شيء من المبيع هل يضمنه المشتري الذي هو جاهل الرجال خطية جاهل؟ هل يضمنه للبائع الذي هو عالم؟ والجواب شنو شنو شوف المناسب، لا يبعد ذلك، يعني أنه ضامن منه المشتري للبائع. إذ السيرة يمكن أن يقال يعني مستندنا إحنا في الضمان صار ما قال السيرة العقلائية بعد المنضاد بعد المنضاد. إذ السيرة لا تفرق من هذه الناحية، ولكن ربما يذكر وجهان لوجهان لعدم ضمان المشتري ما دام المشتري جاهلا والبائع عالما. الفرضية لتغفل عنه. الوجه الأول أن يقال إن البائع ما دام عالما بفساد العقد فقد أقدم على الضمان، وأن يكون التلف منه لأنه يدري بإحراسه والمشتري مفروض جاهل، فالبائع قد أقدم على الضمان ومعه فالضمان يستتب من المناسب على البائع دون المشتري، هكذا ربما يقال. والجواب صحيح أن البائع عالم بالفساد، ولكنه لم يقدم على الضمان، بل بنى على أن الطرف هو مشتر، بنى على كونه مشتريا، ولو تشريعا، ما يغير أهمية علما. أكو بعض الناس يتبال فاسد صحيح شرعا مو مهم، هو بان إعلاما يتعاقدون رغم علم بالفساد يعقد ويا المشتري، فهو باني على أن الطرف مشتري، هو مشتري ولو تشريعان، فإذا لا إقدام له على الضمان، إنما يكون له إقدام إذا فرض على أنه لم يبن على كونه مشتري. أما إذا بان على أنه مشتري هو يريد يشرك، من يشرك؟ هو البائع، هو البائع، فباني على أن هذا الطرف هو مشتري واقعا بنظره، هيك يبني على ذلك من باب التشريع، لأن ما يعد أهمية علما لأحكام الشريعة، وهو يبني على ذلك، فإذا باني على الضمان مو باني على عدم الضمان. نعم هذا الكلام يتم إذا فرض على أن البائع لم يبني على كون الطرف مشتري ولو تشريع، أما بعد بنائه فلا إقدام منه على الضمان. هذا الوجه الأول إذن مردود. الوجه الثاني لإثبات عدم ضمان المشتري أن يقال إنه مغرور، إنه لمن يرجع الضمير للمشتري، والبائع غار، ومن الواضح أن المغرور لا يرجع ماذا عليه، مغرور بعد خطية، فيكون الغار هو البائع، يعني هو الخاسر، هو الضامن إن صح التعبير دون المشتري، لأجل على أنه ما دام جاهلا فهو مغرور، والمغرور لا يثبت له الضمان. هذا شنو نظرك فيه؟ والجواب إن المشتري ما دام يرى نفسه مشتريا، إن المشتري ما دام يرى نفسه مشتريا فهو قد أقدم على أن يكون ضامنا للتلف لو حصل، فبالتالي هو ليس بمغرور. صحيح ولا يعلم بأنه ليس بمشتري واقعان، لكن يرى نفسه ويتخيل نفسه ماذا؟ مشتري، فهو إذن ليس بمغرور، باني على نفسه أنه مشتري، باني على نفسه مشتري، يعني باني على نفسه أنه ضامن، أقدم على الضمان، هو هذا. أنت إذا أقدمت على الضمان بعد مغرور ليش؟ مغرور إذا فرضنا واحد لم يقدم على الضمان، فإذا أريد أن ثبت له الضمان يقول مغرور. أما إذا هو من البداية مقدم على الضمان لأن يرى نفسه مشتريا فلا يصدق عليه عنوان مغرور. إذن المناسب ثبوت الضمان على المشتري سواء كان جاهلين أم كان مختلفين، هذا جاهل وذاك عالم أو بالعكس، وهكذا حتى في صورة علمهما المناسب بقاء الضمان عليما على المشتري، لأنه هو باني على نفس المشتري وضامن فيثبت الضمان. لا أنت ثبت الضمان مو يولا، أنت ثبت الضمان يولا، ثبت حصل المطلوب، وإحنا همات شنو؟ إذا المسمى كان أقل إيبل كمان، وإذا كان أكثر المسمى كان أكثر، رغم أنه مقدم هو عليه نقول له شنو؟ لا تعال للعقل صالحة، إحنا تعكس كل نطيل صالح على أي حال. فإذا من هذه الناحية اتضح على أن الضمان ثابت على المشتري على جميع التقاليد. وبهذا ننهي حديثنا عن الحكم الثالث من أحكام المقبوض بالعقد الفاسد، الحكم الرابع ضمان المثلي بالمثل والقيمي، هذا كان الحكم الرابع. استدل الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة في المكاسب، أعطيك ماذا رقم التسلسل 16 وصفحة 209، استدل الشيخ على ذلك بوجوه ثلاثة. والله شوف الوجوه الثلاثة الذي ذكرها الشيخ. الوجه الأول الإجماع، الإجماع هذا الدليل التعبان، هو علمنا بالهذا الأداب بالمكاسب قلنا طريقة لهذا الإجماع على هذا الفرق. وجوابه لو تم الإجماع، سمعنا لهذا يحتاج علما إلى فحص، ولا إن خلق شنو فحص، ما دام عندنا جواب ثاني نقول في الجواب الثاني لو سلمنا الإجماع نقول نحتمل مدركيته، سوف نذكر مدرك، هو راح يذكر مدركين، أو ما دام ذكرت مدركين صار محتمل المدرك، وما احتمال المدركية لا يمكن أن نستكشف يدا بيد وجيلا عن جيل تلقي ذلك الحكم من معدن العصمة والطهر. إذا هذا الدليل لا عبرة، هذا بالنسبة لنا إلى الدليل الأول. الدليل الثاني الذي ذكره قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. الشيخ الطوسي، فإن الشيخ الطوسي قدس الله روحه الشريف في المبسوط جزء الثالث صفحة 60، وفي الخلاف جزء 3 صفحة 402 وهكذا 406، تمسك بمن بهذه الآية وقال قدس سره إن الاعتداء بالمثل يكون الاعتداء شنو الشيخ؟ الاعتداء بالمثل إنما يكون إذا مثلي ناخذ منه مثلي، إذا قيمي ناخذ من عند ماذا؟ قيمة. هكذا فسر الاعتداء بالمثل. والشيخ الأنصاري يظهر سكت وافق على ذلك، ثم أضاف إن الحكم وإن كان خاصا بالاعتداء لكن بضم عدم الفاصل نتعدى إلى حالة عدم الاعتداء، والمناقشة إلى غد إن شاء الله تعالى.